اللهم صل على محمد.
الحديث حول الضابطة والتعريف الذي ذكر لموضوع كل علم، وخلاصة ما ذهبت إليه الآراء على أن البعض اشترط أن يكون لكل علم موضوع، وأن كل علم لا بد أن يكون له موضوع. غايتها قد اختلفوا في تعريف هذا الموضوع وما هو، هل هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أو أن الموضوع هو المحور الذي يدور حوله أو تدور حوله مسائل العلم. في مقابل ذلك هناك من ذهب إلى عدم وجود موضوع للعلوم، وأن العلوم لا تتقيد بوجود موضوعات لها، وأصل الحاجة مثل محقق الأصفهاني ذهب إلى أنه لا يوجد في العلوم موضوعا وحدانيا تدور حوله مسائله. في مقابل هذا وذاك هناك الحالة الوسطى الذين ذهبوا إلى أنهم يدل على قسمين تقريبا. قسم قال بأن العلوم العقلية البرهانية فيها موضوع، أما العلوم غيرها غير البرهانية فقاطبة لا موضوع لها، مثل المحقق العراقي. وبعضهم ذهب إلى لا، نفس العراقي، لكن العلوم غير البرهانية ليس من الضروري أن يكون لها موضوع، يعني بعض قد يكون لها موضوع لكن ليس من الضروري أن يكون كل منها لها موضوع. يعني وهذا هو الثالث، هو يعني هذا الرأي هو الذي اختاره السيد الخوي رحمه الله عليه. فإذا نلاحظ ما بين من يقول بضرورة وجود موضوع لكل علم كما صاحب الكفاية والقوانين وغيرهم الذين قالوا بضرورة وجود موضوع لكل علم لا بد منه وأقاموا البرهان على ذلك، وبين من يقول بعدم وجود موضوع لكل علم كما ذهب إليه محقق الأصفهاني. بينهما من جاء وفرق بين العلوم العقلية والعلوم غير العقلية، العلوم العقلية البرهانية والعلوم غير العقلية وغير البرهانية. فقال الحاجة إلى الموضوع وضرورة وجود الموضوع في الأولى، أما في الثانية فما بها موضوع أصلا. وبين من قال لا، أصلا نحن في كل هذه العلوم قد توجد وقد لا توجد، بل في بعضها يستحيل الوجود، وفي كل العلوم يستحيل في بعضها، كما استدل السيد الخوي رحمة الله على أن مثل علم الفقه لا يمكن له أن يكون موضوع، لا يكون له موضوع. لماذا؟ باعتبار أن موضوعات مسائله تنتمي إلى أجناس عالية، تنتمي إلى مواضيع مختلفة، مقولات مختلفة، بل بعضها بعض مواضيع موضوعات مسائلية تكون بالوجود، بعضها عدمية، فحينئذ لا يمكن تحصيل موضوعا واحدا لأهل هذه العلوم، وبالتالي لا يوجد هناك موضوع لهذا العلم. فإذا يعني الفواصل اللي تكون بين الآراء هي بهذا النحو. فالسيد يقول بأنه احنا عندما ندخل في اي بحث نشوف اكو حاجه الى اكو موضوع بيه وما بيه موضوع، فاذا ما بيه موضوع اذا خلص ما نحتاج الى موضوع، ما راح تنور الدنيا. ثم بعد ذلك تعرض الى الضابطه في تحديد الموضوع، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، وما يحيط بهذا التعريف وبهذه الضابطه من اشكالات في معرفه العوارض الذاتية ما هي، وكيفية، وأن هل هذا التعريف يمكن أن يشمل ما نحن فيه ويشمل كل الموضوعات، يعني بعض العلوم التي نعتقد بوجود موضوع لها مثل علم النحو، نعتقد أو يعتقد بوجود موضوع لها، لكن هذا التعريف ما يشمله. يعني لاحظ نقاش السيد الخوئي، مرة يقول هذا العلم ما إلى موضوع، ومرة يقول موضوع هذا العلم له موضوع، لكن هذه الضابطة التي ذكروها لا تنطبق على موضوع هذا العلم. فإذا الضابطة لزوم ما لا يلزم، الضابطة تجعلنا مقيدين بأمور نحن لسنا بحاجة إليها، ونقيد أنفسنا بأمور هي ليست متحققة. فماكو داعي نلزم أنفسنا في هذه العلوم أن يكون تعريف الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ونلتزم شنو هي العوارض الذاتية، شنو هي العوارض الغريبة، حتى بإصلاح صاحب الكفاية أيضا التعريف لن ينطبق على هذه العوارض وعلى محمولات مسائل هذا العلم، لأن مع محمولات مسائل هذا العلم وجدنا هي من الأعراض الغريبة طبقا لرأي المشهور وطبقا لما عرفوه في هذا العلم. فلذلك لاحظ مراحل النقاش في أصل المسألة، هل هناك حاجة إلى وجود موضوع؟ هل من الضروري أن يكون هناك موضوع لكل علم؟ هذا أولا. ثانيا، فالضابطة التي ذكروها لهذا الموضوع وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هل لابد أن نلتزم بهذا التعريف؟ حينئذ نقول لا، نحن في حين لا في الكبرى نلتزم بها ولا بالصغرى، ولا في الضابطة والتعريف الذي ذكروه نلتزم به، وبالتالي نكون في حل من كل هذين الأمرين. بقى أن علم الأصول إلى موضوع لما على الموضوع حسنا نشوف، لما ندخل في بحث موضوع علم الأصول نشوف ما ذكروه من موضوع علم الأصول هل يمكن أن يكون موضوعا أم لا يمكن. ما حصل الموضوع عندما ناقش السيد بأن موضوع علم الأصول بأن العلوم ليست لها، لا حاجة فيها إلى أن يكون لها موضوع، يأتي هنا السؤال الذي أيضا طرحوه وناقشوه، أنه إذا إحنا أنفينا الموضوع وقلنا أن هذه العلوم لا حاجة أو لا يوجد فيها موضوع، وبعض العلوم لا يوجد فيها موضوع، بعض العلوم يوجد فيها موضوع، السؤال اللي راح يطرح نفسه كيف تتميز هذه العلوم بعضها عن البعض الآخر؟ كيف يمكن حصول وتحقق التمايز بين هذه العلوم؟ هذه العلوم كيف تتمايز؟ برضو نقول الموضوع هو الذي يميز كل علم عن علم، ونردت أن نقول لا، هذا لما له موضوع، ما الذي يميز علما عن علم؟ هل هناك شيء آخر غير الموضوع هو الذي يميز العلوم عن بعضها البعض؟ نقول لا، هناك نحن حينئذ لا ننكر أن يكون الموضوع هو أحد المميزات. يعني إذا كانت هناك علوم لها موضوع معين كعلم الطب مثلا أو كعلم الرياضيات في العدد، إذا كانت هناك علوم لها موضوع معين فموضوعها هو المميز لها، هذا واضح. إذا كان لها موضوع فأكيد هذا الموضوع هو الذي يميزها عن العلوم الأخرى. لكن لو وجدنا هناك هذا الموضوع يدخل في أكثر من علم، كما في علم النحو الكلمة والكلام، كما في علم الصرف الكلمة أيضا هي موضوع علم الصرف، فما هو؟ فحينئذ يتداخل هذين العلمين، حينئذ يجي البعض قال لا، الموضوع منحيث بحيثية، الكلمة من حيث الإعراب والبناء، هنا لا، الكلمة من حيث التكوين الداخلي، المكون الداخلي للكلمة، تركيب الكلمة الداخلية من إعلان ونحوها، فيدخل في علم الصرف. ففي كل منهما أكو حيثية هي اللي راح تفرق ما بين موضوع هذا العلم وموضوع هذا العلم. اجى البعض قال لا، في بعض الأحيان الذي يميز علم عن علم هو محمولات العلم هي اللي تميز، كما اختاره مثل السيد البرجوتي رحمه الله، قال بأن الذي يميز علم الأصول هو الحجة وأحوال هذه الحجة وحالاتها وخصائصها، هذه الحجة هي اللي تكون مميزة لعلم الأصول عن بقية العلوم. فراح وين؟ إلى المحمول، الظهور حجة، الخبر حجة، الإجماع حجة، هذه كلها، فراح إلى المحمول، المحمول هو الذي يميز هذا العلم عن بقية العلوم. بعض العلوم الأخرى مثل حركات الإعراب والبناء أو الإعراب والبناء الذي يكون هو المحمول في علم النحو يكون هو المميز عن ذلك. البعض كصاحب الكفاية ذهب إلى أن الذي يميز العلوم هو الغرض، الذي يميز علم عن علم هو الغرض. يعني صاحب الكفاية مع تسليمه بضرورة وجود موضوع لكل علم، إلا أنه قال أن الذي يميز العلوم عن بعضها البعض هو الأغراض، لماذا؟ يقول لأن راح نجد أن في بعض العلوم لها موضوع لكن لا نعرف ما هو الموضوع. لا نعرف ما هو الموضوع لكن لابد أن يكون هناك موضوع، لكن لا نعرف ما هو الموضوع، لا نستطيع أن نشخصه تماما. وبالتالي حينئذ الذي يميز وتكون الشيء الظاهر الذي يميز علم عن علم هو شنو؟ هو غرض هذا العلم، القدرة على الاستنباط، صون اللسان عن الخطأ في الحديث في الكلام، صون الفكر، صون الذهن عن الخطأ في التفكير. يقول هذه الغايات وهذه الأغراض هي التي تميز العلوم عن بعضها البعض. فلذلك القاعدة المعروفة التي قيلت سابقا أن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها، هذه خلفت هذه القاعدة. هذه القاعدة إنما تكون قاعدة عندما نقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، وهذا الموضوع نعلم به، يعني بشق الاثنين حتى تصح هذه القاعدة، أن يكون لكل علم موضوع وأن نكون عالمين ومشخصين لهذا الموضوع ما هو، حتى نستطيع أن نميز العلوم عن بعضها البعض. أما إذا قلنا بعدم ضرورة وجود موضوع أو لا بأس يوجد موضوع واحد لكن هذا الموضوع لا نعلم به، حينئذ لا تصح هذه القاعدة. ومن هنا فتارة نقول أن المحمولات هي التي تميز العلوم عن بعضها البعض، تارة نقول الأغراض هي التي تميز العلوم عن بعضها البعض، وتارة نقول بأنه بالنظريات المختلطة. النظريات المختلطة اللي تجمع أنه لا توجد هناك ضابطة واحدة في تمايز العلوم، لا توجد هناك ضابطة واحدة في تمايز العلوم، وإنما في العلوم التي لا بد لها من موضوع كما في العلوم العقلية البرهانية التمايز بينها بين هذه العلوم يكون في موضوعاتها. الفلسفة مثلا الوجود موضوعها، الرياضيات العدد موضوعها، مثلا الطب بدن الإنسان يكون موضوعه. يقول في العلوم الحقيقية يكون المائز هو موضوعها لأنه لا بد لها من موضوع، وكل علم له موضوع يكون تميزه بموضوعه. أما العلوم التي لا موضوع لها أو التي يستحيل أن يكون لها موضوع، التميز سوف يكون بالأغراض، الغرض هو الذي يميزها، والأغراض التي هي تميز هذا العلم عن هذا العلم. فبالتالي إذا أجينا العلوم الأدبية، العلوم النقلية، العلوم الاعتبارية بنحو المطلق، الذي يميز بعضها عن بعض وماذا؟ هو الأغراض. هذا أول نحو في العلوم في النظريات المختلطة. النحو الآخر الذي ذهب إليه هو ما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي يقول التمايز بالموضوعات أنا أقبل به، لكن ليست التمايز بالأغراض أنا أقبل به، التمايز بالموضوعات أنا أقبل به، لكن ليس على نحو القاعدة العامة. هنا لازم نشوف يعني فرق بين مقامين. يقول مقام مرحلة الإثبات ومقام الإنسان اللي يعرف هذا العلم شنو، يريد يميز ويريد يفهم هذا العلم ما هو، يعني في مقام التعلم، في مقام أن يتعرف على هذا العلم، هذا مقام. وأكو مقام آخر ومقام التدوين والكتابة، إن أنا أريد أكتب في هذا العلم. فيقول هناك أمر أن الإنسان يريد يكتب في هذا العلم، استوى بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أريد أكتب في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم العلوم. وتارة لا، هذا الإنسان في مقام التعلم، في مقام أن يستكشف هذا العلم ما هو وأن هذا العلم ماذا يحتوي. فيقول هناك مقامان، هذا المقام وهذا المقام. هذا المقام وهو مقام اللي يسميه مرحلة الإثبات، يعني مرحلة التعلم، مرحلة العلم بمسائل هذا العلم ونحوها. حينئذ نأتي إلى هذا الشخص الجاهل، فيا أيها العالم أنت في مقام تفهيم هذا الشخص، وحتى تفهم هذا الشخص حينئذ لازم تفهمه بأي طريقة، بعد أن تختار الطريقة اللي تفهمه بها. تارة تفهمه تجي تقول يا أبا غاية علم النحو شنو، غاية علم المنطق شنو، غاية علم الفلسفة شنو، غاية علم بعد ما تنظر إلى الموضوعات، تنظر إلى الغايات وتشوف هذه الغايات، هذه الغايات تبين له هذه الغايات شنو هي. يعني تجي إذا كان هذا العلم له غرض خارجي فتجي تفهم أن هذا في مقام التعلم، يتعلم هذا العلم شنو، يتعلم يأخذ صورة يأخذ فهم عن هذا العلم، فشو لازم يسوي حين تعال أنت في مقام التفهيم في مقام التعليم، تجي تقول يا لكل علم غاية وغرض، وهذا الغاية الغرض إلى كذا 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 كذا، إذا كان له غرض خارج. إذا ما إذا ما له غرض خارج مثلاً، أنت تفهمه في تفهمه بمقام آخر، أو تقول له تفرق له، لأنه هو في مقام التفرقة بين العلوم. مثل واحد أول ما يجي يدرس، أول ما يجي يدرس يابا شلون يفهمه، بعد كل واحد بكيف. تيجي تقول يابا هذه أكو موضوعات العلوم تختلف باختلاف الموضوعات، العلوم تختلف باختلاف الأغراض، فأنت في مقام التفهيم وفي مقام التعلم تستطيع أن تسلك أي شغ أي 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 جهة من هذه الجهات التي تريدها، فحينئذ يكون المجال مفتوح، فتميز وتكون مقام التمييز ومقام التمييز بين الأغراض، أو مقام التمييز في الموضوعات، أو مقام التمييز في شنو في المحمولات، يكون المجال مفتوح أمام الإنسان في هذا المكان في هذا المجال. أما إذا كان في مقام الكتابة، الكتابة يعني أنت تكتب في هذا العلم، فلما تكتب في هذا العلم في مقام الكتابة في هذا العلم مقام التدوين، حينئذ في مقام التدوين لازم يتبين ما هو الداعي إلى هذا التدوين، ما هو الداعي إلى هذا التدوين. لما تجي إلى الداعي إلى هذا التدوين حينئذ يعني أنت أيها المدون، ما الذي بعثك إلى هذا التدوين؟ هنا ما تختلف الأهداف، تختلف الأهداف. يعني أنا أجي أكتب في الكتاب، خب مو الآن في الطريقة الحديثة المنهجية الحديثة يقول لك تعال أنت شخص مشكلة البحث شنو هي، الهدف من البحث شنو هي، مو يجي واحد إذا بطلب ولي تكتب يا بنت شتى تكتب هتش شو ما تكتب، خب ماكو هذا ما يعني ما ممكن أن يصح مثل هذا الأمر، أن واحد لما يجي يكتب يفتح الباب للكتاب وقال يكتب شلون ما كان، ما كنت شيء. أنت عندما تريد أن تدون ما هو الداعي إلى هذا التدوين، وما هو الغرض، وما هو الهدف الذي أو الباعث اللي نشوف الباعث لهذا التدوين، بعد هذا راجع للمدون. المدون يقول أنا أستكشف بدل الإنسان، أي أستكشف بدل الإنسان، فأجي أحط بدل الإنسان هذا شنو هو الموضوع مالتي، فأجي أشخص الموضوع. لما أجي أشخص الموضوع أجي أفتت هذا الموضوع جزء 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 جزء. المدون هو الذي يتحكم بما يميز موضوعه من خلال الداعي والمنشأ والباعث إلى اختيار هذا الكتاب أو اختيار هذا التدوين. فالمدون حينئذ إذا كان غرضه والباعث هو موضوع معين يريد أن يستكشفه ويريد أن يكتب بحوله في هذا العلم ويختار مسألة، فيختار الموضوع فيجعل هناك موضوع معين وعلى هذا الموضوع يبدأ شنو؟ يبدأ بحثه. أما إذا كان لا عنده غرض وعنده غرض معين فيأتي لهذا الغرض شنو؟ ويأتي لهذا الغرض و يحاول أن هذا الغرض شلون يبحثه وما هي المسائل لتحقق هذا الغرض. فقد يكون التمايز بالأغراض، قد يكون التمايز أيضا بالموضوعات، لكن تعتمد على ماذا؟ على المدون الذي يأتي ويدون، وما هو الباعث له إلى هذا التدوين، وما هو الداعي والمنشئ لأن يدونه ويكتب في هذا العلم. في المقام الأول هو مقام التفهيم، وفي مقام التفهيم واحد ايضا الباب ايضا مفتوح، يكون ممكن ان يعني يتحدث حول تفهمه وتتعلمه من جهه الاغراض، تتعلمه من جهه المواضيع، فيكون التمايز بالاغراض، التمايز بالمواضيع. فلذلك كانت هذه النظرية نظرية مختلطة، يعني تجمع بين هذا وبين ذاك. فلذلك يقول حتى في مرحلة التدوين وأيضا في مرحلة الإثبات ومرحلة التعليم والتعلم أيضا التمايز يكون بين في العلوم، بين العلوم تارة يكون بالأغراض وتارة يكون بالموضوعات وتارة يكون بالمحمولات. يعني أنا لأكتب مثلا يتحقق هدفي، لما أجي أنا مثلا أجي شفت أنه الناس عندما يتكلمون أواخر الكلمات تختلف حركتها الإعرابية، فأجعل الهدف مالتي هو اختلاف، يعني الباعث على التدوين هو هذا، فمحمول علم النحو راح يكون هو الباحث حركات الإعراب والبناء، يكون هدفي موجه إلى هذا وأجعل هذا هو الموضوع البحث مالتي، فيكون هذا موضوع أو موضوع العلم الذي يراده، لأن العلم هو عبارة عن مجموعة من المسائل التي تبحث المتشتتة التي يجمعها جامع. هذا الجامع شنو؟ قد يكون الموضوع، قد يكون الغرض، قد يكون المحمول، أي واحد منها يمكن أن يكون جامعا، وبالتالي تتميز العلوم عن بعضها البعض تارة بموضوعاتها، تارة بمحمولاتها، وتارة بالأغراض التي أو الأغراض والغايات التي يحددها أو التي تستفاد وتترتب على كل علم من هذه العلوم. ولا يمكن أن نجد هناك تميزا من جهة واحدة فقط إلا الذي ذهب إلى ضرورة وجود موضوع لكل علم، فإما أن يقول أن التمايز بالموضوع أو التمايز بالأغراض كما ذهب إليه المصنع، كما ذهب إليه صاحب الكفاية وغيره. طب لما نأتي إلى علم الأصول، علم الأصول من العلوم الآلية، علم الأصول من العلوم الآلية، فلما كان من العلوم الآلية يعني من العلوم التي لا تطلب لنفسها، من العلوم التي لا تطلب لنفسها وإنما تطلب لغاية ولغرض، لأن العلم الآلي مثل الواجب النفسي الواجب الغيري، الواجب النفسي هو واجب نفسه، هو على ثواب وعقاب، الواجب الغيري واجب مقدماتي أريد أن تفعله من أجل التوصل إلى شيء آخر، فكلهم يتفقون على أن علم الأصول من العلوم الآلية. فلما كان من العلوم الآلية إذن لابد هناك غرض ولابد هناك يكون هدف، وآليته هو شنو؟ هو دخالته في استنباط الأحكام الشرعية، فيكون هذا الهدف وهذه الغاية التي لعلم الأصول وهو القدرة أو تحصيل القدرة والمكنة على استنباط الأحكام الشرعية، هذه هي الغاية لهذا العلم. وبالتالي حينئذ لما تكون هذه الغاية لهذا العلم ونحدد الغرض الذي يترتب على هذا العلم، حينئذ راح تكون يعني راح تكون المسألة عندنا واضحة. بقت فقط النظرية من هذه النظريات، نظرية التمايز بين العلوم، أكو نظرية التي تقول كما يعني يختارها المحقق الأصفهاني وتبعه البعض على ذلك، أنه يعني هو التمايز هو الذي يحقق نوع من الوحدة في هذا العلم، نوع من وحدة في هذا العلم هو اللي يحققها هذا الشيء الذي يميز هذا العلم. يعني لما يكون الموضوع هو اللي يحدد وحدة هذا العلم، لما يكون المحمول هو الذي يحقق وحدة هذا العلم. المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن التمايز الذي يكون بين العلوم هو بنفس المسائل، نفس المسائل التي يبحث في هذا العلم عنها هي التي تتميز عن العلم الآخر، باعتبار أن هذا العلم هو مركب، كل علم يتركب من مجموعة من المسائل، وهذه المسائل هناك جهة جعلتها تجتمع هنا، هناك جهة جعلتها تجتمع هناك، قد بعض المسائل تبحث في أكثر من علم، فكل علم يترتب من مجموعة مختلفة من المسائل المختلفة فيما بين بعضها البعض، حتى قد تختلف محمولا وموضوعا. فلذلك قل هناك وحدة اعتبارية، وهذه الوحدة الاعتبارية هي التي تجمع هذه المسائل مع بعضها البعض. يا بزين، هذه الوحدة الاعتبارية شنو هي؟ هل هو الغرض؟ يقول الغرض في شيء يتحقق بعد المسائل، يعني الغرض شيء متأخر رتبة. الغرض رتبة يكون متأخرا. أول شيء عندنا موضوع، عندنا محمول، تتكون مسألة وقضية، ثم بعد هذه القضية والمسألة شرح تكون يترتب الغرض بعد تحقق هذا كله. فالغرض هو في مرتبة متأخرة عن هذه المسائل، وبالتالي لا يكون هو الجامع. الجامع هو في النوع من الوحدة الاعتبارية التي إذا هنا إيش راح يصير؟ راح يصير خصوصية للمعتبر. هذا المعتبر حينئذ يجي يبحث في كل ما يمكن أن يحقق غرضه، في كل ما يمكن، مو أنه يحقق الغرض. قد أبحث في مسائل لا تحقق الغرض، لكن لأنها طرحت على أساس أنها يمكن أن تحقق الغرض، فأجي أبحثها في هذا في هذا في هذا في هذا العلم، فتصبح للعلم هذه وحدة، لكن هذه الوحدة تابعة لاعتبار المعتبر. وهذه الوحدة التابعة لاعتبار المعتبر هي اللي تجعل هذه المسألة موجودة هنا وليست موجودة في ذلك المورد. وبالتالي حينئذ أنا بعد ما راح أروح أبحث إلا ذلك الغرض شنو هو، لأن احتمال أغراض متعددة عندي، احتمال عندي أكثر من غرض في من هذا العلم. لكن المعتبر لأنه هو يأتي ويختار مجموعة من المسائل، هذه المجموعة من المسائل التي يعتقد أن يمكن أن تحقق شيء مما يريده أو مما يهدف إليه، فيجعلها مجموعة في هذا المجال أو في هذا العلم. وبالتالي يقولون بأن هذا العلم له وحدة اعتبارية، وهذه الوحدة الاعتبارية هي التي تميزه عن بقية العلوم، وتميزه عن بقية العلوم التي قد تتفق معها في الموضوع. هذا خلاصة ما يختاره أو خلاصة ما ذهب إليه الإعلام في هذه المسألة. فقعدنا في هذه المقدمة أنه نجي نطبق هذا الكلام على علم الأصول. فهل يوجد لدينا في علم الأصول موضوع معين نبحث عنه أو لا؟ هذا إن شاء الله يتفق.
Yeah.